إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن الله عز وجل فاوت بين عباده في الرزق، فجعل بعضهم أغنياء وجعل بعضهم فقراء لحكم جليلة ومصالح عظيمة، وهو الحكيم العليم. وإذا كان الفقير قد أمر بالصبر، فإن الغني قد أمر بالشكر، وإن من شكر الغني لربه على نعمته عليه بالمال أن يؤدي حق الله فيه، ألا وهو الزكاة المفروضة، وأن يستكثر من نوافل الصدقة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وللزكاة في الإسلام شأن عظيم، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وأجل الأركان وأعظمها بعد الصلاة، بل هي قرينة الصلاة في القرآن الكريم، لا يكاد تذكر الصلاة فيه إلا ويذكر معها الزكاة، فأداؤها إيمان وجحدها كفر ومانعها بخلا وشحا، على خطر عظيم يدور حاله عند أهل العلم بين مكفر له ومفسق، والعياذ بالله. إخوة الإيمان، مما ورد في الأمر بالزكاة قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، وقوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومما ورد في فضل من أداها قوله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله سبحانه وتعالى: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وقوله سبحانه: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومما ورد في التحذير من منعها قوله سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلم يثبت الله عز وجل أخوة الدين بيننا وبين من كان مشركا حتى يتوب إلى الله من شركه ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فدل ذلك على عظم شأن الزكاة وخطر منعها. ومما جاء أيضا في هذا الباب قوله سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطوه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضاء، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. إخوة الإيمان، إن في إيتاء الزكاة وبذل الصدقات من الخير العظيم ومن النفع العميم ما لا يمكن حصره، فمن فوائد أدائها أن إسلام العبد يكمل بأدائها لأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، كما أنها دليل على صدق إيمان العبد، فإنه إذا بذل المال المحبوب إلى قلبه ابتغاء مرضات الله كان ذلك دليلا على صدق إيمانه وقوته. وفيها توثيق رابطة الأخوة بين المؤمنين، حيث يستشعر الأغنياء حاجة إخوانهم الفقراء فيواسونهم ويطعمونهم ويفرجون كرباتهم، وبالمقابل يشعر الفقراء بإحساس الأغنياء بهم فيحبونهم ويقدرونهم ويقابلون إحسانهم بالكلمة الطيبة والمشاعر الصادقة وكف الأذى والعدوان عنهم، لأن الفقراء قد يثورون على الأغنياء إذا لم يعطوهم من الزكاة، فهي من أسباب الأمن والدعة والسكون في المجتمع. ومن فوائدها تنمية المال وتثميره وحصول البركة فيه وحمايته ووقايته من الآفات المهلكة المتلفة، كما في الحديث الصحيح: ما نقصت صدقة من مال، أخرجه مسلم. فتفقدوا أموالكم وتفقهوا في أحكام زكاتها وأخرجوها طيبة بها نفوسكم وتحروا بها أصحابها الذين هم أهلها، فليست الزكاة مجالا لمحاباة الأهل والأصدقاء والجيران، بل هي حق الله في هذا المال، تضعه حيث أمرك الله. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، فاتقوا الله ثم اعلموا أن بهيمة الأنعام من الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي الإبل والبقر والغنم، فإذا كانت عروض تجارة ففيها الزكاة، قلت أو كثرت متى ما بلغت قيمتها نصاب عروض التجارة. وإما إذا كانت معدة للاستفادة، وأما إذا كانت معدة للاستفادة من ألبانها وأصوافها ونسلها ففيها الزكاة إذا كانت ترعى ولا تعلف إما السنة كلها أو أكثرها إذا بلغت نصابا، فلا زكاة في الإبل إذا كانت دون 5، ولا زكاة في البقر إذا كانت دون 30، ولا زكاة في الغنم إذا كانت دون 40. وتفاصيل ما يجب فيها مدون في كتب الحديث والفقه، فمن درسها أو سأل أهل العلم بها عرف ما الذي يجب عليه. وأما التي تعلف وليست عروض تجارة فلا زكاة فيها، تخفيف من الله ورحمة بعباده لعظم مؤونتها وشدة كلفتها. فعلى أصحاب بهيمة الأنعام أن يتعاونوا مع الجهة المعنية بجباية الزكاة، ولا يجوز لهم أن يتحايلوا عليها بكتمان أو تفريق أو تجميع لمواشيهم ليتهربوا من بذلها بالكلية أو ليبذلوا أقل مما يجب عليهم، فإنك إن خادعتهم فلن تستطيع أن تخدع ربك سبحانه وتعالى، بل هذه المخادعة هي من صفات المنافقين المقبوحين أعاذنا الله وإياكم. قال الله سبحانه وتعالى في شأن المنافقين: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. اللهم اجعلنا ممن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويقيم حدودك ويجتنب محارمك يا رب العالمين. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن الله عز وجل فاوت بين عباده في الرزق فجعل بعضهم أغنياء وجعل بعضهم فقراء لحكم جليلة ومصالح عظيمة، وهو الحكيم العليم. وإذا كان الفقير قد أمر بالصبر فإن الغني قد أمر بالشكر، وإن من شكر الغني لربه على نعمته عليه بالمال أن يؤدي حق الله فيه ألا وهو الزكاة المفروضة، وأن يستكثر من نوافل الصدقة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وللزكاة في الإسلام شأن عظيم، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام وأجل الأركان وأعظمها بعد الصلاة، بل هي قرينة الصلاة في القرآن الكريم، لا يكاد تذكر الصلاة فيه إلا ويذكر معها الزكاة، فأداؤها إيمان وجحدها كفر ومانعها بخلا وشحا، على خطر عظيم يدور حاله عند أهل العلم بين مكفر له ومفسق، والعياذ بالله. إخوة الإيمان، مما ورد في الأمر بالزكاة قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، وقوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومما ورد في فضل من أداها قوله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله سبحانه وتعالى: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وقوله سبحانه: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومما ورد في التحذير من منعها قوله سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلم يثبت الله عز وجل أخوة الدين بيننا وبين من كان مشركا حتى يتوب إلى الله من شركه ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فدل ذلك على عظم شأن الزكاة وخطر منعها. ومما جاء أيضا في هذا الباب قوله سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطوه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضاء، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. إخوة الإيمان، إن في إيتاء الزكاة وبذل الصدقات من الخير العظيم ومن النفع العميم ما لا يمكن حصره، فمن فوائد أدائها أن إسلام العبد يكمل بأدائها لأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، كما أنها دليل على صدق إيمان العبد، فإنه إذا بذل المال المحبوب إلى قلبه ابتغاء مرضات الله كان ذلك دليلا على صدق إيمانه وقوته. وفيها توثيق رابطة الأخوة بين المؤمنين، حيث يستشعر الأغنياء حاجة إخوانهم الفقراء فيواسونهم ويطعمونهم ويفرجون كرباتهم، وبالمقابل يشعر الفقراء بإحساس الأغنياء بهم فيحبونهم ويقدرونهم ويقابلون إحسانهم بالكلمة الطيبة والمشاعر الصادقة وكف الأذى والعدوان عنهم، لأن الفقراء قد يثورون على الأغنياء إذا لم يعطوهم من الزكاة، فهي من أسباب الأمن والدعة والسكون في المجتمع. ومن فوائدها تنمية المال وتثميره وحصول البركة فيه وحمايته ووقايته من الآفات المهلكة المتلفة، كما في الحديث الصحيح: ما نقصت صدقة من مال، أخرجه مسلم: فتفقدوا أموالكم وتفقهوا في أحكام زكاتها، وأخرجوها طيبة بها نفوسكم، وتحروا بها أصحابها الذين هم أهلها. فليست الزكاة مجالا لمحاباة الأهل والأصدقاء والجيران، بل هي حق الله في هذا المال، تضعه حيث أمرك الله. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، فاتقوا الله ثم اعلموا أن بهيمة الأنعام من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي الإبل والبقر والغنم، فإذا كانت عروض تجارة ففيها الزكاة، قلت أو كثرت متى ما بلغت قيمتها نصاب عروض التجارة، وإما إذا كانت معدة للاستفادة، من ألبانها وأصوافها ونسلها ففيها الزكاة، إذا كانت ترعى ولا تعلف إما السنة كلها أو أكثرها إذا بلغت نصابا. فلا زكاة في الإبل إذا كانت دون 5، ولا زكاة في البقر إذا كانت دون 30، ولا زكاة في الغنم إذا كانت دون 40. وتفاصيل ما يجب فيها مدون في كتب الحديث والفقه، فمن درسها أو سأل أهل العلم بها عرف ما الذي يجب عليه. وأما التي تعلف وليست عروض تجارة فلا زكاة فيها، تخفيف من الله ورحمة بعباده لعظم مؤونتها وشدة كلفتها. فعلى أصحاب بهيمة الأنعام أن يتعاونوا مع الجهة المعنية بجباية الزكاة، ولا يجوز لهم أن يتحايلوا عليها بكتمان أو تفريق أو تجميع لمواشيهم، ليتهربوا من بذلها بالكلية أو ليبذلوا أقل مما يجب عليهم. فإنك إن خادعتهم فلن تستطيع أن تخدع ربك سبحانه وتعالى، بل هذه المخادعة هي من صفات المنافقين المقبوحين، أعاذنا الله وإياكم. قال الله سبحانه وتعالى في شأن المنافقين: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. اللهم اجعلنا ممن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويقيم حدودك ويجتنب محارمك يا رب العالمين. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.